حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عن الهيثم قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إن عندنا بالجزيرة نجارا نأتيه أو يأتيه من يسأله عن الشيء يسرق أو شبهه، أفنسأله؟ فقال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. الحديث تتم لما تم الحديث فيه أو عنه في الأسبوع الماضي حول هذا المستنقع الخطير الذي باتت تتسع رقعته شيئا فشيئا دون أن تؤخذ القيود الاحترازية ممن يعنيهم الأمر، كل بحسبه، وربما لا يلتفت الكثير حتى يقع المحذور وحتى يقع الفأس في الرأس. وربما هذا حال الكثير من الناس، لا يستيقظ الواحد منهم حتى يجد الأمور أمامه مبعثرة. لذلك على الإنسان أن يتوقى الحذر. درهم وقاية خير من قنطار في علاج. فعلى الإنسان أن يسعى أن يضع حدا حلا حاجزا دون الولوج في هذا المستنقع، خصوصا وأن القرآن صرح في أكثر من مورد، والسنة المطهرة الصادرة عن منابعها الحق أيضا تؤكد على هذا الجانب. وما على الإنسان إلا أن يرجع قليلا ويمنح نفسه فرصة ليقرأ شيئا مما جاء في هذا المشهد. وبظني أن مسألة النصوص الصادرة في الصدر الأول بقدر ما كانت القضية تعني فيما تعنيه من خطورة، إلا أنها أيضا تستشرف في قراءتها المستقبل الذي ربما يكون في حاله ووضعه أشد خطورة، وهذا ما نلحظه ونلمسه اليوم وربما الآتي من الأيام أصعب. السؤال: هل السحر أساسا كحقيقة موجود أو هو أمر افتراضي، مجموعة من تخيلات؟ لا، السحر موجود ومنذ القديم موجود، وما من شرعة سماوية إلا وعنت بهذا الجانب، بل وجندت السماء مجموعة من الأنبياء في خصوص رفع إشكالية هذه القضية. وإن دل هذا على شيء إنما يدل على أن الخطر كان فادحا ومحدقا في البشرية، بحيث ترسل السماء واحد من أولي العزم، وعندما نقول من أولي العزم يعني صاحب الرسالة العامة للبشرية عامة، كموسى عليه السلام. وأكثر من ذلك، عندما نأتي إلى قضية موسى نجد أن هذا النبي الأكثر ذكرا في القرآن، والذي ترددت قضية القضية التي تبناها وبذل جهودا من أجل تصحيحها أيضا تتكرر أحيانا بنفس النص. ونحن نعلم أن القضية إذا ما ترددت بتركيبها اللفظي الدال على المعنى المختزن فيها، إنما يراد منه التأكيد، والتأكيد عندما يأتي من العاقل القاصد إنما يلحظ من وراء ذلك الشيء الكثير. كيف وهو الله سبحانه وتعالى؟ فهذا الشيء موجود له تاريخه، وهو مؤثر أيضا في الجسد تارة وفي الروح أخرى، فموجود. قراءة القرآن تساعد على بيان هذا الشيء، الروايات موجودة، أدب الأمم أيضا هذا موجود. وربما يكون للجزيرة العربية نصيب كبير في تبلور هذه المفردة جراء الجهل الذي كان يحدق بالكثير من أطرافها، لا على المطلق، لأنني لا أتفق مع من يذهب إلى أن الجزيرة العربية بالمطلق هي جاهلة، الكلام غير صحيح، لكن مساحة كافية لأن يتربع السحر والشعوذة وما إلى في أوساطهم، كانت الفرصة متاحة والمساحة مهيئة. وعندما نقرأ في قصة الحضارة نجد الحضارة الإنسانية، نجد أن اليونان التي تمثل في يوم من الأيام منتهى أوج الإشراق الحضاري لم تكن بعيدة عن دائرة هذا الشيء، بل العكس من ذلك تماما، حتى أنك عندما تقرأ بعض القضايا المضافة إلى تلك الحضارة في حدود فترتها الزمنية تضع يدك على رأسك لشدة حالة الاستغراب من أمة ناهضة في فكرها في وعيها، بل أكثر من ذلك رسمت حدود الفلسفة على وجه الأرض وأسست قواعد المنطق على وجه الأرض، إلا أنها كانت ضعيفة أمام هذه المفردة وما يترتب عليها. هذا أيضا موجود في قصة الحضارة وأشبع بحثا. فبالنتيجة الذين يتغلغل هذا البعد في أوساطهم لا خصوصية للجهل ولا خصوصية للعلم والثقافة، وإنما المسألة مسألة نفس تضعف وتقوى، وأيضا تغلب جانب شر على جانب خير، فتصير هذه المعتركات. ولسائل يسأل ما هو الحكم، يعني ما هو حكم السحر والعياذ بالله؟ هل هو جائز بالمطلق؟ هل هو حرام بالمطلق؟ أم أنه يجوز في حالات ولا يجوز في حالات أخرى؟ في فتاوى الفريقين الحرمة بالمطلق، بل أكثر من ذلك من ثبت عليه التعاطي حده القتل عند المشهور من العلماء، وعند بعض العلماء بعد أن يستتاب ويعود ويستتاب ويعود ثم يستتاب يقتل، على خلاف يقتل في الثالثة أو يقتل في الرابعة، هذا بحث مسطور في محله والفتاوى موجودة. مجمل فتاوى القوم بهذه الكيفية، محرم السحر محرم، وهو أحد الكبائر بالإجماع، بين الفريقين، يعني عند العامة وعند الخاصة، بعبارة عند الشيعة وعند السنة. قال علي عليه السلام: من تعلم من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر. وكان آخر عهد له بربه، هذا من تعلم القليل أو تعلم الكثير. فالحكم واضح وصريح. السحر أنواع، أو الغرض منه أقول يترتب عليه، أو الغرض منه أيضا أنواع. أساسا هو السحر، طريقة السحر أنواع، لكن ما يترتب عليه أيضا أغراض كثيرة، منها ما يكون للقتل والعياذ بالله. ومقدمات السحر في الأغلب الأعم الأكثر مقدمات محرمة غير شرعية، يعني من قبيل فقط ضرب الأمثلة حتى الواحد يشوف ذولا شكوا لما الواحد ينزلق إلى وين يروح. مثلا في جزء من مقدمات الدخول، مو الوصول، الدخول في هذا الميدان، والعياذ بالله والعياذ بالله، التخلي على كتاب الله 40 يوم. هذه مقدمة بعيدة ترى، مو مقدمة وانتهت الشغلة. فتشوف الحكم، واحد يقول ايش دعوة بيقتلونا، شوف شو مسوي هو أساسا، شوف شو مسوي. هذه مقدمة بعيدة، مو مقدمة قريبة مفضية. وهذه يعتبرونها من قبيل إعداد الإنسان الإرهابي. الإرهابي عندما يقدم على تفجير نفسه، وهي كبيرة من الكبائر، ناهيك عما يترتب عليها من القتل والدمار، أصلا يدخل في دورة لتفريغ هذا الجانب الإنساني في داخله، بعد أن ينزع من محتوى ما يمكن أو يستبدل، يعني يبلس عليه، يلبس عليه في المفهوم، ثم يزج يفجر نفسه. وإلا وهو الإنسان السوي المستقيم المؤمن لا يمكن أن يقدم على هذا العمل. السحرة، أتباع السحرة، هذا شيء بسيط، هذا غيظ من فيض، الأشياء كثيرة يعني في المقام. فهدفهم أحيانا القتل، يتخلصون من أشخاص عن هذا الطريق. قد يكون هذا أيضا مقدمة للقتل، وقد يكون أيضا أصلا مفضي للقتل، يعني بعض مقدمات الإعداد للسحر تفضي لقتل الإنسان الذي يرغب أن يكون ساحر في يوم من الأيام، ويقدمون عليها. توجهتوا؟ يعني أحيانا قبل ما يقتل الغير أساسا هو يقتل نفسه. الأمر الثاني، أحيانا الإصابة، إصابة الطرف الآخر بالجنون، يعني يستغل السحر في إصابة الطرف المقابل بالمس، بالجنون. وأحيانا هذا أيضا ليس عندنا خلط، أحيانا الضغط الاجتماعي يقلب حال الإنسان من الاتزان إلى عدله في الطرف السلبي. أحيانا فقد العزيز يسبب مس، أحيانا وقوع كارثة مالية يسبب مس، أحيانا عدم تحقق الرغبة والطموح يسبب مس وجنون والعياذ بالله. يعني احنا شفنا كثر ناس في منتهى الاتزان والاستعداد الذهني والحضور، ولكن انقلبت الأيام معهم. أحيانا بهذه الأسباب الطبيعية، أحيانا لا بعبث العابثين، أيضا هذا يحصل. أحيانا لجلب المحبة الموهومة، بعضهم يقول أنا والله رحت للطرف الكذائي، فوالله ضبط الأمور مع أم العويل، لا الأمور زينة مع أم العويل، لأنه راح لفلان، فلان في البحرين، فلان في وين، فلان ما أدري في وين، حتى بعد لا نتورط بعدي زين. فيقول والله رحنا سكبت الأمور ويانا، وأساسا هي لا يحتاج لها بحرين ولا هم يحزن. تلقى ذاك الساحر والمشعوذ الصنم أساسا اكتشف في نفس هذا الإنسان اللي جاي له نقطة ضعف، خلل في مسيرته الأسرية، فحاول أنه يرمم شطر من عندها. وشفتوا أنتم هذا آخر هذا الشخص اللي حكم عليه بالإعدام، شفتوا يعني وش الجرائم اللي ارتكبها. السبب شنو؟ اكتشاف نقطة الضعف في المرأة، غياب الزوج، غياب الوعي، غياب الوعي حكيت عنه في الأسبوع الماضي، يدفع النتيجة. قريتوا يمكن في الجرائد ولا شيء، شفتوا شو اللي صار في النتيجة. هذه المحبة موهومة أصلاً، أنها من صنع ذلك الإنسان الكاهن الساحر المنجم المطوع، أصلاً شغل موهوم ما له أساس. ترى أحياناً العائلة تستعدل على 10 ريال في البيت وتندمر على 10 ريال، أحياناً البيت يندمر على طلعة من البيت ولا تطلعين من البيت، ويمكن تصحيحها، وهذه ما تحتاج فلوس، تحتاج فلوس. لكن شوف الحياة وايش تصير. أحيانا للتفرقة بين الأحبة، صديق وصديق ما يروق يمشون مع بعض، يشتغل على الموضوع يمكن يفرق بيناتهم. نعم يفرق بينهم، يفرقون بين المرء وزوجه، مو مسألة بين صدقان بس، وأحيانا بين المرأة وزوجها، بين المرأة وزوجها. أحيانا للتعمية وإشعال النار أيضا هذه موجودة. تقول له آخر يا فلان فلان آدمي يدخل بيتك، مو خاش آدمي ترى، انتبه لبيتك. قال بالعكس أنا ما أشوف أحد يدخل البيت. أو يقول لك والله لما أدخل البيت أشوف قدامي، ما أشوف يعني ضباب ودخان، ما أشوف عالم قدامي. هم هذا من أفعالهم. قد يقول قال هل هذا له واقعية أو لا؟ لا، هذه نفس قضية عصي بني إسرائيل أو حبال بني إسرائيل، نفس القضية. خيل لهم أنها تسعى، خيل لهم. ولكن في قضية قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، لدى ما في بعد تلبيس، في الحكمة والقدرة تتجلى في صنع من صنائعها على وجه الأرض، حينها تلقف ما كانوا يأفكون. شكوا من تخيل على الناس يأخذونه. كثير من أفاعيل الجماعة هي من هذا النوع، يخيل له أنها تسعى، هي ما لها واقع. لكن كما أكد في أول يوم ضعف النفس، إحنا عندنا ساحر، عندنا منجم، عندنا كاهن، عندنا قارئ كف، عندنا مشعوذ، عندنا صاحب عزيمة، كل هؤلاء يتحركون ضمن منظومة واحدة. وبالمناسبة هؤلاء في الكثير من الأحيان يقعون ضحية جهاز استخبارات في العالم، يستغل هؤلاء لتمرير مجموعة من المشاريع. يعني مثلا في التنجيم، المنجم وهو الذي يعني يحاول أن يقرأ شيء من المستقبل، ذا اليوم موجودين المنجمين ويبدو كثرة، وبعد ما وين رحون ما احنا دارين. المنجم ماذا يسوي؟ يقول لك والله 1431 يموت الملك الفلاني، ينذبح الرئيس الفلاني، زلزال في البلد الفلاني. هذا المنجم في بداياته غير متبنى، تصير واحدة ثنتين من 100 قالهم صح يتم تبني، أما ثنتين صح صح يعني مضبوط كبار يعني يتم تبني توظيفة، اسمه يبدأ حاضر في ذهنية الناس، بعدين يستغل لقضايا حساسة ومهمة وخطيرة، فيروج له إعلاميا، يسوق له مثلا في الحرب العالمية الثانية قبل أن يقتل هتلر القائد الألماني المعروف، قائد النازية العنصري من الدرجة الأولى، يعني صعب على القوم فهيئوا الجو، يعني واحد من قراءات حسم المعركة في العرب العالمية الثانية قائمة على التنجيم، أشاعوا في صفوف الألمان يعني دول المحور، أشاعوا أن قائد المعسكر الشرقي اللي هو هتلر يقتل، وأن المعركة تنتهي لصالح الطرف الآخر، فبذوها بملايين القصاصات. وإلى اليوم لو تسأل أنت الاستخبارات العالمية وتجنيد أجندة السياسة الإعلام الرصد التاريخي تقول لهم هتلر وين؟ انقتل، انأسر، انذبح في أسر، انتحر، إلى الآن إجابة صريحة دقيقة ما موجودة أكثر من 60 سنة الآن ما في جواب. كل سنة أنتم تشوفون هالشيء موجود، تروج هذه القضية في بؤر التوتر كثيرا. لذلك تشوفون مثلا المجتمع اللبناني اللي يعتبر من المجتمعات المتقدمة يفترض أن يكون على سائر المجتمعات العربية بحكم الحرية المطلقة، مو مالت اليوم ولا 10 سنين، منذ 10 سنين من يوم الاستقلال وهم في حالة من الانفتاح الفكري والسياسي لكن تشوف أن هذا المجتمع أكثر مأسور لهذه القضية من سائر المجتمعات العربية. يعني حتى مجتمع الصومالي اللي هو يعتبر من أدنى المجتمعات العربية ثقافة وحضورا يشغل موقع متقدم على الشعب اللبناني في هذه القضية. والغريب أن تجد ساسة كبار أيضا يندفعون، يعني تصوروا أحد القادة الكبار في لبنان ما يحتاج يجيب اسمه، ما تم بعد يمكن في المسجد ما أدري ما حد يجيب اسمه، بالنتيجة هذا كل يوم يروح للعرافة يعطيها كفة، إيش راح يصير اليوم؟ لو تقول له يقعد في المكتب يقعد ما يطلع، وإذا شكوا من ناس تنذبح على حسابه وشكوا من مشهد سياسي تغير على حسابه وشكوا كل يوم رايح للعرافة، شو يقولي هذا الخط يقاطع هذا أكيد بنصطدم مع الحزب الفلاني. هالكيفية رغم أنها كذب المنجمون ولو صدقوا. في العهد العباسي مرت عليكم قضية ذلك الذي كان منجم في داخل حضرة الخليفة، فدخلت صبية صغيرة بنت طفلة توها 3-4 سنوات، فدخلت تدرج أما في ثياب ما تميز يعني مثل أولاد بعض هالأيام، ما تدري أنت اللي يمشي قدامك ولد ولا بنية بس ما عليها عباء ما تفرق يعني تشابه البقر عليها. فهو هذا دخل الطفل يدرج بين يدي الخليفة العباسي، فالتفت الخليفة للمنجم، ترى حتى من ذاك اليوم أصلا بعضهم ما يدخل الحرب إلا على التنجيم ذاك اليوم يعني، فبالنتيجة قال له هلا قرأت يعني شوف لين وضع هذا الصبي إيش راح يصير مستقبله. فتأمل في وجهه توا 3 سنين بعد ما يبين بعد هو ولد ولا بنت وما كشف على مواضع معينة من كذا، فبعد الأمور ملتبسة عليه، فراح على أنه ولد والخليفة قال له الصبي، قال له الصبي، فقال له هذا يعني يكتب له الله منه يعني يفتح الله عليه أبواب العلم والمعرفة كذا وكذا. إنزين الحين وصل إلى قضية يقول لي يصير خليفة، يعني كنت تروح كون هذا يصير خليفة محلك؟ قال وله شأن كبير. فقال له الخليفة يعني يصبح خليفة؟ حطه في وين؟ في زاوية. فقال له يعني ولي الأمان يا خليفة المسلمين؟ قال لك الأمان. قال أقرأ في وجهه خلافة، أقرأ في وجهه خلافة، هو معروف بنت ما بتصير خليفة مهما كانت الظروف. فقال له الخليفة كذب المنجمون ولو صدقوا. زين تقول لي بعدين قتل ما قتل، دي شغلة خليفة، شغلة خليفة، شوف شبي يمشي عليه ووسع. عندنا الكاهن اللي يقرأ المستقبل وهذه موجودة، وأكثرهم عيارين وشذابين أساسا، والعراف بعضهم يقول هو نفس الكاهن هو العراف لأنه يعتمد على مقدمات حدسية ويخلص إلى نتائج يبين أمور، بعضهم قال لا هناك مفارقة بين الكاهن والعراف. المنجم هذا قلنا احنا موجود ومعروف، والشعوذة وهي ضرب من الخيالات اللي ما لها أساس في الخارج، وكان سحرة بني إسرائيل من هذا القبيل أكثرهم. يعني الحد أو التعريف العلمي لكلمة الساحر في الأغلب العام لا ينطبق على كثير من سحرة بني إسرائيل. بعدين عندنا قضية العزيمة، دول هم اللي كتبون العزائم حق الناس عبارة عن طلاسم وشغلات ومن هذا القبيل. طبعا هذا لا ننفيه بالمطلق، يعني ما نقول أكو طلاسم معينة أو طلسمات، أصلا قسم منها صدر يمكن ما يعني بطرق معتبرة أحيانا. لكن المتاجرة هي التي تذهب حقيقة الشيء في الكثير من الأحيان. يعني مثلا أبو معشر الفلكي، شمس المعارف الكبرى، منبع أصول الحكمة، وغيرها وغيرها من هالكتب اللي تدفع فيها آلاف الريالات، هذه الأمور يستعين بها أصحاب النفوس الشريرة. قد يقول قال موجود في ضياء الصالحين بعض الطلسمات أو بعض نسخ مفاتيح الجنان القديمة أو بعض كتب الإمامية أيضا موجود فيها. أولا هو هذا أول الكلام، هل هذا الموضوع فعلا هو من وضع صاحب الكتاب أو لا؟ ده يحتاج إلى كلام. ثانيا مو كل من كتب كتاب يعني هو عالم وعالم متخصص. أصلا نفس العلوم الغريبة تحتاج تخصص، يعني ما يكفي أنه مجتهد، بل ما يكفي أنه مرجع ويكتب في هذا الجانب. لذلك أصحاب الاختصاص لهم جماعتهم. هناك قضية العزائم، اليوم الحريم يروحون لها بكثرة، الرجال هم ماتن مع شديد الأسف هم بدأ البعض منهم ينساق في هذا الاتجاه ويبذل الأموال الطائلة وبلا مبرر وبلا نتيجة، لأن بعض الطلسمات لها مفاتيحها الخاصة وقسم منها مات أصحابها، يعني أصحاب المفاتيح، نتيجة ما موجودة. حتى المودع في هذه الكتب التي ذكرت قسم منها على نحو العنوان، أيضا هذه الكثير منها مفاتيح أصلا ما موجودة، مفاتيح السر في الطلسم ما موجود، في معظمه ضحك على الزقون ما لا أساس أصلا. يعني لا يكفي أن يكون الإنسان في يده هذا الكتاب حتى يقول والله أنا وصلت إلى الحقيقة الفلانية وأقدر أثر في الشيء الفلاني. أيضا هنالك مسألة السخرة، أصلا هنالك جماعة أيضا يقول لك أنا لدي اتصال بالجن، لدي اتصال بالأرواح، بعضهم لا بعد يصير أزيد شوي يقول لدي اتصال بالملائكة أنا أصلا والعياذ بالله. تعال هذا شوف شنه، شوف أساسا هذا الشخص اللي يدعي هذه الأمور هو شنه؟ تشوف إنسان محبط في نفسه، متعب في دنياه، غير مستقر في أسرته، بناء الثقافي مهزوز، وضع الاجتماعي مربوك، يصل إلى نتيجة أضاع الدنيا والآخرة، لكن هم كل ساقطة ولها إلها لاقطة، ما من راية إلا ووراءها جند. هتشوف الجند شنهو؟ أي موجودين. فبالنتيجة هؤلاء الجماعة هماتا يتحركون في وسط المجتمع. المسؤولية تقع على من؟ أولا يفترض أن نعرف أن هذا الشيء فعلا هو ذنب، مو ذنب بس كبيرة، ومو كبيرة وبس، محيطة. يعني ما يكتفي في حد دائرة من ذهبت إليه، بل يتعدى ذلك إلى الأكثر. أنا من طرحت الموضوع الأسبوع الماضي طبعا جاتنا على الموقع بعض الاستفسارات أو بعض ذكر القضايا، لكن اللي جاني على التليفون أكثر أكثر أنه والله إحنا رحنا لفلان ويجيبون أسامي، طبعا رحنا لفلان وفلان حولنا على فلان وفلان سوى مع فلان. إنزين هذه الأشياء إذا الواحد ما يعرف أساسا شنهي الشغلة من حوله بيظل في هالمتاهة يمشي مثل اللي يمشي في صحراء، لوين تنتهي الصحراء ما يدري، تنتهي ده طبعا ما يدري. الإمام علي عليه السلام يقول أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. بعضهم يشوف الذنب صغير، في رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام ما استخف به صاحبه. يقول هذه بسيطة يعني نروح نجرب صابت ولا هي دي المشكلة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أذنب ذنبا وهو ضاحك. اليوم موجود يمر عليك المسجل يشتغل بالأغاني وهو يضحك، يقعد يم التلفاز ويعرض الشيء المحرم وهو يضحك، وتجري مشاهد الرذيلة وهو يضحك، وترتكب المعاملة المحرمة وهو يضحك، ويعتدى على غيره أو يعتدى عليه وهو يضحك، ويشوف العائلة تروح من يده ويضحك. النبي يقول من أذنب ذنبا وهو ضاحك دخل النار وهو باكي على الذنب له فعله. عندنا الجماعة اللي هما دائما عند الصدر، يعني دق لك صدره دائما، اذا ما تعرف انا اعرفك، تبي رقمه اعطيك رقمه وشبكك وبعدين شو هذا ذنب، هذا جرم، وجرم خطير جدا نتائجهم سلبيه في الغالب الاعم الاكثر. أحيانا تصيب تصيب، لكن مو لأنها من هذا الشيء، ممكن مرة صابت ورتب عليها مرة ثانية جربها في الثاني فتعطي رد عكس الفعل. قبل ما نخلص أمورنا اليوم صدقة الشهر ونحسبها على كريم أهل البيت كريم آل محمد الحسن بن علي، تقبل الله منكم. مسؤوليتنا الشرعية أمام هذه الأشياء ما هي؟ شنو تكليفنا الشرعي؟ هل نشوف ونسكت؟ أساسا نقدر نغير ولا ما نقدر نغير؟ لو استعنا بالغير نقدر نحدث تغيير ولا ما نقدر؟ يسوغ لنا أساسا الاستعانة بالغير في هالأمور ولا ما يسوغ لنا؟ طبعا هؤلاء بما لهم من شيطان أصلا لا يمكن التخلص منهم إلا بالاستعانة بالغير، لا يمكن، لأن هؤلاء لهم من الأساليب، وقلت لكم حيث تجردوا عن الإيمان بل عن الدين بالمطلق كما صريح الروايات والفتاوى، هذا ما عنده مانع أنه يعني يتخلص من قبل ما تتخلص من عنده، أي محذور ما موجود. فحيث أن الإنسان يصل إلى هذه الحالة، هذه الحالة على من يريد أن يدفع هذه الغائلة أن يعد لها العدة، طبعا بعيد عن الظنة والتهمة لا يكون أكو أشياء حسية على الموضوع، أنه فعلا الجهة الفلانية تمارس هذا العمل المحرم. أصلا خطورة هذا الوضع تستوجب هذا الشيء، يعني وأنا أقول لكم يعني حيث أن الدولة الحكومة يعني لا تقبل بمثل هذه الممارسات اللاشرعية، فهي ترفع الكثير من الخلل في هذا الجانب، لكن يبقى للأبالسة طرق من خلالها يصلون إلى تأمين بعض. طبعا نشوف بالجرائد نقرأ أنه والله تم مدهمة المكان الفلاني، تم التخلص من المشعوذ الفلاني، وهذه أعمال يعني تصور هؤلاء لو تركوا في المجتمع تركوا في المجتمع يخربون البيوت يدمرون حياة الأفراد. أحيانا الفرد المدمر قد يكون طاقة علمية، قد يكون طاقة أدبية، قد يكون طاقة مالية، يعني قادر أن صاحب رأس مال يدمر، رجل دين يدمر، إنسان موفق في المجتمع يدمر، وهكذا الأمور. فهؤلاء مسؤوليتنا نحن أمام الله سبحانه وتعالى، أمام الضمير، أمام الوطن والمواطنة، أمام جميع ما يمكن أن نتصور مما يستوجب المسؤولية، هو المساعد على التخلص من هذا الجو، ولا راح يصير وضعنا وضع سيء ومربوك. يعني إذا احنا نترك الأمور والحبل على القارب، النتيجة خطرة جدا، خطرة، والمسألة مو محدودة في جهة معينة، وينفق عليها الكثير من الأموال، والنتيجة وهم، والنتيجة ما لها أساس. فكن نلتفت إلى هذا الشيء. الليلة هذه ليلة ذكرى شهادة كريم أهل البيت الإمام الحسن عليه السلام، هذا الإمام المسموم المظلوم صاحب القبر المهدوم، وأحد أولي الكساء أهل الكساء، وهؤلاء الخمسة لهم خصوصية بين المعصومين، ولكن إلى الآن لازال الإمام الحسن عليه السلام أيضا يعيش ضمن، يعني قضية الإمام الحسن عليه السلام تعيش ضمن حدود دائرة، هذه الدائرة التي تعلمونها. يعني قد يقول قائل والله واحد يروح لما قبر الإمام الحسن ويسلمه ويتأذى ويتألم على المشهد، يعني ليش ما للإمام الحسن مثل ما للإمام الحسين صاير لأئمة عليهم السلام؟ لكن أيضا إحنا لو نسأل أنفسنا، إحنا أساسا إيش قد مقصرين مع الإمام الحسن عليه السلام؟ إيش قد مقصر؟ واجد مقصرين مع الإمام الحسن، رغم أن الإمام الحسن هو الإمام المفترض الطاعة على الإمام الحسين. صوروا الحساب بهذه الكيفية، لكن إحنا وين؟ قضية وين؟ أحيانا نبخل على الإمام الحسن بساعة من وقت، قد ما نقول له عطل شغلك يوم كامل، ساعة عطل الإمام الحسن ساعة، سجل حضور. يعني احنا نشوف شلون الناس تدلف في العراق على ما فيه من جراحات، على ما يحاك حوله من مؤامرات، على ما تجري من دماء، لكن شوفوا شلون الحضور. احنا حتى هذه هم ما نكلف روحنا فيها، رغم انه ما تكلف شيء، الحمد لله بلد امن وامان، روح وتعال 24 ساعة تروح تزور وتجي، هم هذه ما نسويها. الليلة ذكرى شهادة الإمام الحسن عليه السلام، وطبعا كالعادة المجلس هني صاير لأماكن فيها مجالس، طبعا خصوصا أن الشباب أكد عليهم، الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة كما أن الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة. أيها الشباب، الإمام الحسن سيدكم يدعوكم للحضور، للتواجد، للاستفادة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ربما يكون للموضوع تتمة.